الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قرأنا في الدرس الماضي كلام العلامة الشوكاني رحمة الله عليه في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد حول ما يتعلق بالشفاعة، وذكر رحمة الله عليه كلاما مختصرا، وسيأتي مشيئة الله عز وجل اتمام الموضوع حول الشفاعة في الموضع المناسب من هذا الكتاب. قال رحمة الله عليه في سنن أبي داود: أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. فأقره على قوله: نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله: نستشفع بالله عليك. وسيأتي تمام الكلام في الشفاعة. وهذا الحديث الذي عزاه رحمه الله إلى سنن أبي داود من حيث النظر في إسناده، ففيه عنعنة ابن إسحاق، ابن إسحاق صاحب السيرة وهو من المدلسين، وفيه جهامة جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الذي ألفه في تلبيس الجهمية نقل أن العلماء تلقوا هذا الحديث وأمثاله بالقبول، وردوا به على الجهمية، والحديث فيه أطول من هذا. فذكر رحمة الله عليه أن علماء السنة تلقوا الحديث بالقبول وردوا به على الجهمية، ورد على الجهمية ما هو في هذا الموضع وإنما في تمام الحديث. إن كان هذا الحديث من الأحاديث المتلقى بالقبول عند أهل العلم، فالمقارنة عند جماعة من العلماء الاحتجاج بما تلقي بالقبول، وأن الحديث إذا تلقاه العلماء بالقبول فإنه يحتج به ويعمل به، وإن كان في إسناد شيء من الضعف فإنه يتقوى بتلقى العلماء له بالقبول. فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تتلقى حديثا بالقبول وهو لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر خالد بن حجر رحمة الله عليه أن التلقي بالقبول أقوى من كثرة الطرق. فعلى كل، في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على قولهم: نستشفع بك على الله، وفي إثبات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معلوم من الأدلة المتكررة. والأدلة الواردة في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة جدا بلغت لحد التواتر، واردة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. واستنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قولهم: ونستشفع بالله عليك، إنا نستشفع بالله عليك. أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فإن أمر الله سبحانه وتعالى أعظم من هذا، والله عز وجل لا يستشفع به عند أحد من خلقه، فشأن الله أعظم، والله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وإنما يتوسط الشخص عند القوي لضعفه وعجزه، الشخص يتوسط عند من هو أقوى منه لضعفه وعجزه. وأما الله سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، وهو الخالق المالك المدبر. قال رحمة الله عليه: وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث فيه. قال: لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه. وهذا القول فيه نظر، وهو قول غير صحيح على المعنى الذي يريده، أو على الاستثناء الذي أراده العز، استثناء غير صحيح. والحديث إن كان صحيحا غير أن هذا الاستثناء لا يصح، فإن الحديث الذي سيأتي معنا في شأن الأعمى هو من قبيل التوسل بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتوسل بدعاء الصالحين، والتوسل بدعاء الداعي. هل هذا مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام وإلا يشمل غيره؟ يشمل غيره، فيجوز الشخص أن يتوسل بدعاء صالح فيقول له: ادعو الله لنا، ادعو الله لي بكذا وكذا، فما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. غير أن العز رحمة الله عليه، عز الدين عبد السلام رحمة الله عليه، فهم من الحديث التوسل بذات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال: لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه. فإنه فهم من الحديث التوسل بذات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا فهم غير صحيح، ليس الحديث ما هو وارد في التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وارد على معنى التوسل بدعائه، فهذا لا يختص به النبي عليه الصلاة والسلام. أما التوسل بالذوات فإن هذا لا يشرع على ما سيأتي بيان مشيئة الله عز وجل. قال: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صح الحديث فيه. قال: ولعله يشير إلى حديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه ابن ماجه وغيرهم، أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادع الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري، اللهم شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيا. وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك فرد الله بصره. وهذا الحديث وارد على التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال في الحديث: اللهم شفع النبي فيا، اللهم شفع نبيه، أي اقبل شفاعته فيا، أي اقبل دعاءه فيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع له بالدعاء. والأعمى دعا الله سبحانه وتعالى صلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى أن يقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيه، أي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فهذا التوسل بدعاء الصالحين، التوسل بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس المراد به التوسل بذات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال فإن كان لك حاجة من ذلك، وهذا من اللفظ لا تثبت، وقد بين العلامة الألباني رحمة الله عليه عدم ثبوت هذه اللفظة بيانا حسنا. قال فإن كان لك حاجة مثل ذلك فرد الله بصره. على كل خلاصة الحديث هو ما سبق بيانه أنه أن الو أن نعم أن المراد به التوسل بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولشيخ الإسلام في ذلك كتاب مشهور وهو التوسل والوسيلة، تكلم على هذا الحديث بكلام واسع وذكر ألفاظ الحديث وما نعم وذكر طرقه وبين معناه بيانا واسعا كافيا شافيا. وهذا خلاصة ما ذهب إليه رحمة الله عليه في معنى هذا الحديث، وأن المراد به التوسل بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يختص برسول الله على هذا المعنى، ما هو مخصوص برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يدخل في ذلك التوسل بدعاء الصالحين عموما. حينئذ يكون استثناء العز في غير محله، والذي دعاه الاستثناء ما سبق ذكره أنه فهم الحديث التوسل بالذوات، فذهب إلى أن التوسل بذوات الصالحين لا يشرع إلا التوسل بذات رسول الله عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث. لكن الحديث صحيح ومعناه ما سبق ذكره أن المراد بذلك التوسل بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بذلك التوسل بذات رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وهو في صحيح البخاري وغيره. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء، ثم توسل بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم واستسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا وداعيا له. وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على عدم مشروعية التوسل بالذوات، ولو كان حديث الأعمى وارد في مسألة التوسل بذات رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل هنالك فرق بين حياته وموته ولا ما في فرق؟ إذا كان التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام مشروع، هل هناك فرق بين حياته وموته؟ ما في فرق، الأمر مستوي. لو كان مشروعا لكان لو كان نعم هذا هو المراد بالحديث لكان التوسل مشروعا بحياته في حال حياته وموته. والنبي عليه الصلاة والسلام لا نعم ما زال في قبره والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وقد حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلو كان التوسل بالذوات مشروعا لاستوى الحال في حياته وموته. وش يقول عمر رضي الله عنه؟ كنا إذا قدرنا نتوسل إليك بنبيك. لو كان المراد نتوسل إليك بنبيك أي بذات نبيك لتوسل عليه بعد موته، ما في فرق، لكن قول كنا إذا أجبنا توصل إليك بنبيك، وش المراد بدعاء نبيك؟ فحينئذ يحصل الفرق بين الحياة والموت، فإنه في حياته كان يدعو له، وبعد موته انقطع الدعاء، بعد موته عليه الصلاة والسلام انقطع الدعاء. إذا بالمراد بقوله كنا توصل إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، فتسقنا وإن لم توصل إليك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا، هذا هو المراد. قال وهو في صحيح البخاري وغيره، فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنه كان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء، ثم توسل بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم واستسقاءهم بحيث يدعو ويدعون معهم، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا وداعيا له. قال والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته، يكون في حياته بعد موته، وهذا القول خلاف إجماع الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه قال ذلك في مجمع من الصحابة وما أنكروا عليه، ولو كان الأب مستوي في حال حياته وموته لبينوا ذلك لعمر رضي الله عنه ولاستنكروا عليه التفريق بين حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته. فالقول بمشروعية التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته خلاف إجماع الصحابة، وقد قرر إجماع الصحابة في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه احتجاجا بهذا الأثر. قال القول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه. التوسل بالذات كما عرفنا لا يشرع لا في الحياة ولا بعد الموت، أما التوسل الصحيح المشروع في حق النبي عليه الصلاة والسلام فهو التوسل في حياته بدعائه، هذا التوسل المشروع. والتوسل في حياته وبعد موته بالإيمان به، ربنا إن سمعنا المنادي ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وهذا التوسل بماذا؟ بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجوز العبد أن يتوسل بإيمانه برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياة رسول الله وبعد موته. فالمؤمن في هذا الأزمان يجوز له أن يقول ربنا إننا آمنا برسولك وصدقناه فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، حتى هو مشروع، مشروع في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد موته. إذن هنالك توسل مشروع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وهناك توسل لا يشرع لا في حياته ولا بعد موته، وهناك توسل مشروع في حياته ولا يشرع بعد موته. فالتوسل الذي يشرع في حياته وبعد موته هو التوسل بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، والتوسل الذي لا يشرع لا في حياته ولا بعد موته هو التوسل بذاته، لا يشرع لا في حياته ولا بعد موته، والتوسل الذي يشرع في حياته ولا يشرع بعد موته هو التوسل بدعائه، التوسل بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام يشرع في حياته ولا يشرع بعد موته. قال والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه. ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، قال ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، إن كان التوسل بالدعاء أو بالإيمان فصحيح، أما التوسل بالذات فإن هذا لا يثبت. قال ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته، وثبت التوسل بغيره بعد موته كالتوسل بالعباس أي التوسل بدعائه، أما التبسم بذات العباس فإن هذا لا يثبت، التبسم بذات العباس لم يثبت، ليس لهذا أصل صحيح، وإنما الحيث وارد في التوسل بدعاء العباس. ولهذا في حديث عمر مش قال له قم يا عباس فادعوه، إذن هذا المراد بالتوسل بالعباس بعم نبينا عليه الصلاة والسلام، يتوسل بدعائه قم يا عباس فادعوه. لكن المؤلف يريد أن يقرر خلاف هذا، وأن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت في حياته، وبغير النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بيان ما في كلامه من الخطأ رحمة الله عليه. قال: وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس رضي الله عنه. وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين، يعني العز استثناء النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف أراد أن يوسع. والعز كما علمنا ما أصاب في هذا الاستثناء، واستثناء غير صحيح على ما سبق إيضاحه. وعرفت أن الحديث وارد في التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بذاته. قال: لأمرين، الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وإجماع الصحابة وارد في ماذا؟ في الدعاء، وارد في التوسل بالدعاء ما هو بالدوات. قال: الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو بالتحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. وهذا من أعجب ما يكون، مؤلف مع علمه رحمة الله عليه، غير أنه تكلم بكلام عجيب لا يسلم له فيه رحمة الله عليه. يقول: والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو بالتحقيق التوسل بأعمال الصالحة، يعني لو توسل الإنسان ببعض الصالحين عند المراد به التوسل بأعمال الصالحة. طيب سلمنا لك مثلا أن المراد بذلك التوسل بأعمال الصالحة، وأي شأن لك بأعمال الصالحة؟ أي شأن الإنسان بأعمال غيره؟ فإن التوسل مش المراد به، التوسل المراد به التقرب، يبتغون الوسيلة، وش المراد؟ يبتغون القربة. فالتوسل والتقرب، وكيف يتقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بعمل غيره؟ يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم. الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمله، يتقرب إلى الله بإيمانه، يتقرب إلى الله عز وجل بصلاته، بصيامه، بقراءة القرآن، بذكره، بحجه وعمرته، بإحسانه، يتقرب إلى الله عز وجل بما يعمله من الأعمال الصالحة. ما يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة غيره، ولا بصيام غيره، ولا بحج غيره، ولا بإيمان غيره. فالصالحون إن كان لهم أعمال صالحة فهم يتقربون بها إلى الله عز وجل، هم الذين جاءوا بتلك الأعمال، هم الذين يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنت فليس لك أن تتقرب إلى الله بعمل غيرك، فهذا لا يشرع ولا يجوز، وهو توسل بدعي. نعم، توسل بدعي ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه غفلة من المؤلف رحمة الله عليه، وخطأ وزلل في تقرير هذه المسألة، فلا يستقيم مثل هذا القول. وليس هنالك مناسبة بين الأمرين، بين المتوسل والشيء الذي توسل به. فالمتوسل متقرب، والشيء المتوسل به عمل غيره. وش المناسبة بين عمل غيره وبين توسلك؟ ما في أي مناسبة، ولا لك شأن، تلك الأعمال لا تؤجر عليها، ولا تؤثم على تركها، لا تقربك إلى الله سبحانه وتعالى ولا تبعدك من الله سبحانه وتعالى إن تركتها، إن تركت هي عمل لغيرك، فكيف تتقرب الله عز وجل بأمر أجنبي؟ فالتقرب بالذوات، بذوات الصالحين، أو التقرب بأعمال الصالحين، تقرب إلى الله عز وجل بأمر أجنبي، نعم، ما تحصل به القربة. فالذي يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، إيش المراد بذلك؟ أتقرب إليك، أتوسل في أتقرب إليك بنبيك. إن كان المراد الذات، ذات رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول اللهم إني أتقرب إليك بذات نبيه. كيف يتقرب الله بذات نبيه؟ إنسان يتقرب الله عز وجل بذات بعض الأنعام مثلا، إذا ذبحها وتقرب هذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى فهو عمل صالح يقوم به، يفعله، يقوم به، يؤجر عليه، فيتقرب بذوات البهائم إلى الله عز وجل، أي بذبحها ويريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهنا عمل صالح. أما يقول اللهم إني أتقرب إليك بنبيك، أي بذات نبيك، فهذا تقرب بغير قربة، تقرب بغير قربة، فهو تقرب بدعي، لأنه نعم ذات النبي عليه الصلاة والسلام لا هي قربة لك، ذات النبي عليه الصلاة والسلام لا هي قربة لك ولا قربة لغيرك، فلا يجوز أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بشيء ما هو من العبادات ولا هو من الطاعات. وأهل العلم يقررون أنه لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بالمباحات، الأشياء المباحة، إنسان يأكل، نعم، إنسان يفعل شيئا مباحا وينوي بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله عز وجل في أمر مباح ما هو عبادة من العبادات، ويريد بذلك التعبد والتقرب. يصح التقرب بالمباحات إذا كانت عن طريق الوسائل، إذا كانت وسيلة لفعل طاعة أو ترك الحرام من هذا الباب، أما ما سوى ذلك فلا يجوز الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما هو قربة، إلا بما هو عمل صالح رغب الله سبحانه وتعالى به أو رغب به النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يتقرب بذات فلان وذات فلان هذا ما هو عمل صالح حتى تتقرب إليه، لأن التوسل كما عرفنا المراد به التقرب، فلا تتقرب إلى ربك ولا تقرب منه إلا بعملك الصالح. إذن هذا التوسل توسل غير مشروع. وإذا قلنا أريد بقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أي بعمل نبيك، كان هذا أيضا توسل أجنبي، فإن عمل النبي عليه الصلاة والسلام له، كيف تتقرب إلى الله بعمل غيرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتقرب إلى ربه بعمله، ما هو أنت؟ أنت تتقرب إلى الله عز وجل بعملك، ما في أحد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل غيره، يعني شيء لا يقبله الله عز وجل، إن فعله الإنسان فإنه لا يقبله الله سبحانه وتعالى منه. فكل هذا من التوسل بأمر أجنبي لا تحصل به القربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو قال أنا أريد بقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أي أتوسل إليك بدعاء نبيك، يستقيم هذا؟ يستقيم في حياته ولا يستقيم بعد موته. وإذا قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أي بإيماني بنبيك وتصديقي بنبيك، المعنى صحيح، وإن كان عبارة تحتاج إلى تصحيح، العبارة تحتاج إلى تصحيح لأنها موهمة، وليس للإنسان أن يتكلم بالكلام الموهم للحق والباطل ويقول أريد الحق، ما هو صحيح. الحق لا بد أن يعبر الإنسان به بالعبارة الظاهرة التي تدل عليه، ولا يعبر بعبارة تحتمل الحق والباطل. فقال رحمة الله عليه: والثاني من التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق، توسل بأعمال صالحة، وهذا التحقيق غير صحيح. قال: هو بالتحقيق توسل بأعمال صالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. ف فإذا قال القائل اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم، وهذا شيء عجيب، ما قام به من العلم هو الذي يتقرب من العالم الفلاني، هو الذي يتقرب بعلمه لأنه عمله الصالح، أما أنت فكيف تتقرب بعلم غيرك؟ قال فإذا قال اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة. فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بطوله من أتباعه لم تحصل الإجابة من الله له، ولا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار ما فعله بعد حكايته عنه. وهذا من أغرب الاستدلال، من أغرب الاستدلال، فإن هذا الحديث وارد في توسل الشخص بعمله، في توسل شخص عمله، وهذا لا يخالف فيه لا العزم عبد السلام ولا غير من أهل العلم. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة توسل مشروع صحيح، في توسل الإنسان إلى الله بصلاته بصيامه بحجه بعمرته بإيمانه، فهذا توسل صحيح، فإن هذه أعمال صالحة تقربه إلى الله عز وجل. وما حصل من هؤلاء من هذا الباب، وإنما الكلام في التوسل بعمل الغير، أين في الحديث الدلالة على هذا المعنى؟ المؤلف يقرر فيما مضى التوسل بعمل الغير، ويحتج بحديث فيه التوسل بعمل الإنسان بعمل الإنسان بنفسه الذي قام به، فالحجة في موضع وكلام المؤلف رحمه الله عليه في موضع آخر. المؤلف يقرر شيئا ويحتج بحجة أجنبية لا تدل على ما ذهب إليه رحمه الله عليه، فيقال له الحديث صحيح وهو وارد في توسل الإنسان بعمله الصالح، وهذا توسل صحيح شرعي، فإذا الإنسان يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بعمله، وليس في الحديث التقرب إلى الله عز وجل بأعمال الغير. قال فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز، ما أحد قال فيما أعلم أن التوسل بالأعمال الفاضلة جائز هكذا على سبيل الإطلاق، وإنما الكلام في التوسل بالأعمال الفاضلة التي بها على الغير، كيف تتوسل بها وتتقرب بها، أو كان شركا كما يزعم المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام، وابن عبد السلام ما قال هذا رحمة الله عليه، ما قال أن التوسل بذلك من قبيل الشرك، ولا أهل العلم يقررون أن هذا من قبيل الشرك. وش الذي يقرر العلماء في هذا الباب؟ أن هذا من قبيل البدعة أو من قبيل الشرك، فلا يقرر ابن عبد السلام ولا غير من أهل العلم، لا يقررون أن هذا من قبيل الشرك لا العز بن عبد السلام ولا غيره من أهل العلم، وإنما يقولون هذا توسل بدعي، نعم توسل بدعي لا يشرع ولا يجوز. قال كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعي لم تحصل إجابة من الله له، وهذا عجب آخر، يقول لم تحصل إجابة من الله له، يعني لو كان هذا التوسل غير صحيح لما حصلت الإجابة له، يعني يقول أن هؤلاء الثلاثة توسلوا بعمل من الأعمال، توسلوا بأعمالهم فاستجاب الله لهم، فأخذ من هذا مشروعية التوسل بأعمال الغير، وقرر بعد ذلك أنه لو كان هذا التوسل ما هو صحيح لم تحصل إجابة لهم، وهذا تقرير غريب. وهل كل من توسل توسلا صحيحا لا تحصل الإجابة؟ قد يدعو الإنسان دعاء باطلا ودعاء لا يجوز ولا يشرع فيستجيب الله سبحانه وتعالى له، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء الداعي، سواء دعا الشخص بحق أو بباطل قد يستجيب الله عز وجل له ولو دعا بما لا يجوز، قد يدعو الإنسان بما لا يجوز فيستجيب الله له، قد يدعو الإنسان على نفسه بالموت يجوز له أن يدعو على نفسه بالموت؟ لا يجوز. وقد يدعو بالموت والهلاك على ولده وعلى ماله فيستجيب، فيوافق ساعة إجابة فيستجيب الله له، ودعاء دعاء محرم لا يجوز، دعاء دعاء محرم لا يجوز. فالإجابة، فإجابة الدعاء ما هي ملازمة لصحة الدعاء، إجابة الدعاء ما هي ملازمة لصحة الدعاء، بل قد يجيب الله سبحانه وتعالى الدعوات الباطلة المحرمة التي لا يحبها ولم يشرعها. ونعم من باب الابتلاء والامتحان، نعم من باب الابتلاء والامتحان. والشخص ربما يدعو الله سبحانه وتعالى عند بعض القبور دعاء لا يشرع، يدعو الله سبحانه وتعالى عند بعض القبور ويحصل له الذل والانكسار ويظن أن الدعاء في ذاك الموضع أجلب وأقرب للإجابة، فيدعو عند بعض القبور ويدل ويخضع ويستجيب الله له مع أن عمله غير مشروع، فقد يستجيب الله له من باب قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا، وقد يستجيب الله عز وجل له لما في قلبه من الذل والانكسار والحاجة والخضوع فيستجيب له من أجل ذلك لا لأن فعله صحيح. والله سبحانه وتعالى يستجيب للبر والفاجر، استجاب لإبليس ولما استجاب لإبليس؟ مش قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون وهو أعدى الأعداء لرب العالمين سبحانه وتعالى، فاستجاب الله له الدعاء الذي دعا به، هو دعا به يريد الخير إبليس ولا يريد الشر ببني آدم، يريد الشر ببني آدم ومع هذا الله استجاب له، فيستجيب الله للبر والفاجر. وما ويستجاب الله للشخص الدعاء ما يدل على أن ما فعله كان صحيحا، فهذا من عجب، نعم من أعجب الاستدلالات نعم التي احتج بها المؤلف رحمة الله عليه بقوله ومن قال طيب بقوله ومن أتبعه نعم قال ولو كان فلو كان توسل الأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا كما يزعم المشددون في هذا الباب نعم السلام ومن قال بقوله ومن أتبعه لم تحصل إجابة من الله له، هذا كلامه صحيح طالبنا الكلام لكن نقف عند هذه الجملة من الكلام رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد.